الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة وأعوذ بك من عذاب القبر. قال: رواه البخاري والترمذي وصححه. لا يزال الكلام حول الأذكار والأدعية التي تردد أو يرددها المصلي بعد الفراغ من الصلاة، والمراد بالصلاة إنما هي صلاة الفريضة. وقد كنا في درس البارحة عرضنا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويكبره عشرا، ويحمده عشرا. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقدها بيده، فتلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان. وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100 مرة، فتلك 100 باللسان، 1000 بالميزان. والحديث رواه 5 وصححه الترمذي، أي رواه أصحاب السنن 4 وأحمد. وعرفنا في درس البارحة أن التسبيح والتحميد والتهليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الصلوات جاء بصور مختلفة، وهذا الاختلاف ليس ناشئا عن تضارب أو تعارض بين الروايات، وإنما هو من باب تنوع العبادات. يعني يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد تارة، ويسبح بذلك العدد تارة، ويهلل بذلك العدد تارة، وكل ذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعله وشرعه لأمته. فقد شرع لهم تهليلات يرددها الإنسان بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، وتسبيحات يسبح بها الإنسان، يعني إذا كان مطيلا الذكرى يسبح بها 33، وإن كان مقتصرا للذكر يسبح بها 10 كما في حديث عبد الله بن عمر هذا. وتارة يكون التسبيح 25 سبحان الله، 25 الحمد لله وخمسا وعشرين الله أكبر وخمسا وعشرين يهلل بها. إذن فهي أنواع مختلفة من التسبيحات، لكل نوع منها ثواب معين وثواب معلوم ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن تكلم على حديث عبد الله بن عمر بين هذا الاختلاف في التسبيحات، فتكلم فيما يتعلق عن الحمدلة وفيما يتعلق عن التسبيح وعن التكبير والأنواع المختلفة في ذلك، وانتهى بنا الكلام في درس البارحة عند قوله وأما التكبير فورد كونه 34، يعني إذا سبح الله 33 وحمد الله 33 يكبر الله 34 ليتمم بها 100، فهذا ضرب من ضروب التسبيح. قال فورد كونه 34 كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الترمذي والنسائي، وحديث كعب بن عجرة أي يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. قال وحديث كعب بن عجرة عند مسلم والترمذي والنسائي وأبي الدرداء، يعني وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند النسائي كما تقدم في التسبيح، وأبي هريرة عند مسلم في بعض الروايات، وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم عند ابن ماجه. فهذه حديث نقلت لنا أن التكبير 34 يعني إذا سبح 33 وحمد الله 33. قال وابن عمر عند النسائي، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند النسائي، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عند النسائي يعني أيضا، وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعند الترمذي هكذا عندكم. فيما يبدو لي أن الكلام فيه خطأ، لأن الصواب حيث سبق وابن عمر رضي الله عنهما، وهنا ينبغي أن يكون وعبد الله بن عمرو عند الترمذي والنسائي، وعبد الله بن عمرو عند الترمذي والنسائي هكذا يعدل. قال وورد 33 يعني التكبير، يكبر يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويختم 100 بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا تمام الايه 100. قال ورد 33 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الشيخين وعن رجل من الصحابة عند النسائي في عمل اليوم والليلة، أي في كتابه المسمى بعمل اليوم والليلة. وورد 25 وذلك أن يسبح 100، يسبح 25 ويحمد الله 25 ويكبره 25 ويهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 25، فيكون بذلك قد سبح وكبر وحمد وهلل 100. هذا معنى قوله وورد 25 كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند من تقدم في التسبيح خمس وعشرون. قال وورد 11 كما في طرق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وورد 11 كما في بعض طرق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البزار كما تقدم في التسبيح، وورد عشرا، وعشرا يعني وورد عشرا أي عشر مرات كما في حديث الباب اللي هو حديث عبد الله بن عمر. وعن أنس وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما وعلي وأم مالك رضي الله تعالى عنهم عندما تقدم في تسبيح هذا المقدار. ومئة أي وورد التسبيح بمئة كما في حديث من ذكرنا في تسبيح هذا المقدار عندما تقدم. هذا ما يتعلق بالتكبير، وقد عرفنا ما تعلق بالتسبيح، ثم أتبعه بقوله وأما التحميد وهو أن يقول الحمد لله، فورد كونه 33 و25 و11 و10 و100 كما في الأحاديث المذكورة في أعداد التسبيح وعند من رواها مما سبق. وكل ما ورد من هذه الأعداد فحسن، أي أنه من باب تنوع العبادة ومن باب التخيير للإنسان أن يختار هذا وأن يختار هذا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال إلا أنه ينبغي الأخذ بالزائد فالزائد، لأنه كلما زاد الإنسان في الطاعة وفي العبادة أثابه الله. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم راعى حال المصلين، فالمشتغل والذي له عمل بعد الصلاة يلزمه أن يغادر المسجد وموضع الصلاة مبكرا فيقتصر على العشر، ومن كانت له فرصة ينتظر فيها ويجلس حيث صلى فإنه في صلاة وإن الملائكة تصلي عليه، فله أن يطيل ويسبح 100، ومن كان بين ذلك فيقتصر على 33 أو على 25. قال قوله فتلك 50 و100 باللسان، بينا هذا في درس البارحة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأنه جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبح عشرا وحمدل عشرا وكبر عشرا، فهذه 30. وإذا كان العبد يفعل ذلك في كل صلاة، وعندنا 5 صلوات في اليوم والليلة، ف30 في 50 ب150، هذا معنى قوله فتلك 150 يعني بالقول وبالفعل. ولكن إذا لاحظنا إلى أدنى الثواب الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للمسبح فإن الحسنة بعشر أمثالها، ولذلك يضاعف هذا العدد في الثواب إلى 1500. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فتلك 50 و100 باللسان، وذلك لأن بعد كل صلاة من الصلوات 35 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة أي 30 و30، وبعد جميع الـ5 صلوات يكون العدد 150. وقد صرح بهذا النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه بلفظ ما يمنع أحدكم أن يسبح دبر كل صلاة 10 ويكبر 10 ويحمد 10، فذلك في 5 صلوات 50 و100. ثم ساق الحديث بنحو حديث عبد الله بن عمر، يعني في قوله و1500 أو 1500 في الميزان، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيحصل من تضعيف 150 10 مرات 1000 أو 10 مرات 1500. قوله وألف وألف بالميزان لمثل ما تقدم. قال والحديث يدل على مشروعية التسبيح والتكبير والتحميد بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة، وتكريره 10 مرات. قال العراقي في شرح الترمذي: كان بعض مشايخنا يقول، يعني هذه مسألة يذكرها الإمام العراقي وناقش فيها العلماء، هل للإنسان أن يزيد على هذه التسبيحات أو ليس له أن يزيد بل يقتصر عليها؟ من العلماء من يرى أن الزيادة فيها خير، لأن من زاد يزيد الله في حسناته، ولأنها تسبيحات وتحميدات وتهليلات ثناء على الله جل وعلا، فالله يقبلها ويزيد. ومن العلماء من يرى أنه يقتصر عليها ولا يزاد فيها، لأنها من العبادة التي تعبدنا بها النبي صلى الشارع تعبدنا بها الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي علينا أن نقتصر على هذه الأعداد. يقول: ربما كان الثواب الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للعبد مترتبا على هذه الأعداد لما فيها، يعني من أسرار لا يعلمها الإنسان، فإذا زاد ربما فوت على نفسه ذلك الثواب. ولهذا يرى الإمام الحافظ العراقي رحمه الله أن على العبد أن يقتصر على هذه الأعداد ولا يزيد عليها، لأن الزيادة ربما تفوت عليه صحة عبادته، خصوصا وأن كثيرا من العبادات التي شرعت لنا اقتضت أعدادا وترتبت على أعداد لا يجوز للإنسان أن يزيد على تلك الأعداد. مثال ذلك الصلوات، فنحن مفروض علينا وملزمون بأن نصلي الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4. فلو أن إنسان قال أصلي الظهر 5 والمغرب 4 والفجر 3 تبطل صلاته. لماذا؟ لأن الزيادة في العبادة بدعة، ولأن الزيادة في العبادة أمر نفاه وأبطله الشارع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته وحدد لهم أعداد يتعبدون بها، فمن زاد في تلك العبادات فقد تجاوز وقد ألحد وقد ظلم في عبادته. ومن هنا نلاحظ رأي من قال بأنه ينبغي أن يلتزم بهذه الأعداد ولا ينبغي أن يتجاوزها الإنسان حتى لا يضيع على نفسه صحة تلك العبادة ويترتب عليها بطلان ما فعله. وذهب الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أنه لا بأس بهذه الزيادة، لا بأس بالزيادة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوع لنا هذا العدد وشرع لنا تلك الزيادات، فهي خاضعة داخلة في دائرة الزيادة المرخص فيها. ولذلك لو أن إنسانا زاد فلا بأس، وقد أورد في ذلك دليل، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا الله جل وعلا عددا، وترتب أو رتب على ذلك ثوابا، حيث قال: فمن فعل ذلك فله كذا، ثم قال: إلا أن يأتي إنسان بأفضل أو بأكثر مما جاء به. فقوله إلا أن يأتي إنسان بأكثر مما جاء فيه مشعر بأن من زاد فإنه يثاب على تلك الزيادة. والذي يبدو والله أعلم في هذه المسألة وغيرها أن الأمور إذا كانت تعبدية وكانت هذه العبادات غير معقولة المعنى ويظهر فيها الالتزام والتعبد فينبغي للعبد أن يقتصر عليها وألا يتجاوزها، مثل أعداد ركعات الصلاة فإنها أمر تعبدي غير معقول المعنى لنا، يعني نحن لا ندري ليه نصلي الفجر ركعتين ونصلي الظهر أربع، والإنسان لو أراد أن يعمل عقله ربما قال إن صلاة الفجر أربع أيسر من صلاة العشاء أربع، لأن الإنسان مستقبل اليوم وقد فاق من النوم وأخذ راحته طوال الليل فيقوم نشيطا يمكنه أن يصلي صلوات طويلة، وأما في صلاة العشاء فقد جاء بعد أن أرهق من العمل فكان الأنسب أن يصلي ركعتين، لكن ليس للعقل أن يجتهد في هذا الباب وليس له أن يعمل العقل، وإنما هو أمر يتبع وأمر شرعه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى هذه الصلوات عن جبريل لما نزل وصلى به هذه الصلوات الخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى عن ربه أن هذه صلوات خمس فرضها الله علينا في اليوم والليلة ليس لنا أن نزيد فيها ولا أن ننقص منها. فإذا كانت العبادة من هذا الباب يعني غير معقولة المعنى فإنه يجب الالتزام بما شرع، لأن من أسباب قبول العبادة أن يؤديها العبد كما شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كانت العبادات يعني مما هو معقول المعنى وقد رتب الثواب على هذه العبادات وأن الزيادة في الثواب تطرد بزيادة الفعل فلا بأس من الزيادة إذا لم يرد ما يمنع من ذلك. ولهذا ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله من أنه لا بأس من الزيادة في التسبيح وفي التحميد وفي التكبير وفي التهليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذه الأنواع من العبادات فهذا أمر جائز، لأنه شرع لنا تسبيح وتحميد وتكبير بعض الصلوات، وشرع لنا تسبيح وتحميد وتكبير عند النوم، وشرع لنا تهليل بعض الصلوات، وشرعت لنا أدعية بعض الصلوات ورتب عليها ثواب مما جعلها معقولة المعنى، فالناس في هذا يتنافسون والناس في هذا ينقصون ويزيدون، كل يرجو من الله سبحانه وتعالى الثواب بقدر العمل. لكن ما وردت هذه التسبيحات مختلفة عقب الصلوات؟ يعني ورد التسبيح عشرا عقب الصلاة، وورد التسبيح بثلاثا وثلاثين عقب الصلاة، وورد التسبيح بخمسا وعشرين عقب الصلاة، فهذا الاختلاف ألا يدل على أن العبد في هذا مخير وأن الثواب يعني على قدر التسبيح؟ قال العراقي في شرح الترمذي كان بعض مشايخنا يقول إن هذه الأعداد الواردة عقب الصلاة أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء وغير ذلك إذا ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوص فزاد الآتي بها في أعدادها عمدا لا يحصل له ذلك الثواب. كأنه يرى رحمه الله لا بد من الالتزام بالأعداد، قال لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعدد الناقص. فلعل يعني وهذا مبرره فلعل لتلك الأعداد حكمة حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة تلك الأعداد وتعديها. ولذلك نهي عن الاعتداء في الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تعتدوا. ومن الاعتداء في الدعاء أن يؤتى بالدعاء على غير المشروع، والزيادة زيادة الأعداد في الدعاء إتيان بالدعاء على غير المشروع، هذا ما ذهب إليه الإمام العراقي. وتعقبه الإمام الشوكاني بقوله وفيما قاله نظر، لأنه قد أتى بالمقدار الذي رتب على الإتيان به ذلك الثواب، فلا تكون الزيادة عليه مزيلة له بعد الحصول بذلك العدد الوارد. أما هذا الجواب فطبعا هذا جواب عقلي، أيضا لا يسلم للإمام الشوكاني، لأنه ورد في الشرع عبادات لو زاد الإنسان على العدد الذي شرع لبطل ذلك العمل. وإنما الحجة فيما ذكر الشوكاني رحمه الله من الأدلة النقلية، وهذا هو ما أشار إليه بقوله وقد ورد في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل أو عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فهذا القيد وهو قوله إلا أحد عمل أكثر من ذلك يشعر بأنه تجوز الزيادة في هذا الفعل. قال ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. يقول الشوكاني وقد يقال إن هذا واضح في الذكر الواحد الوارد بعدد مخصوص، وأما الأذكار التي يعقب كل عدد منها أو وأما الأذكار التي يعقب كل عدد منها عدد مخصوص من نوع آخر، يعني إذا عددت كأن يجعل 100 مكونة من أعداد في التسبيح وأعداد في التحميد وأعداد في التكبير، فهل له أن يزيد في بعضها وينقص من بعضها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كان يسبح عقب الصلاة 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم 100 بقوله لا إله إلا الله، أو أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 أو أنه يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25. فإذا كان هذا النوع من العبادة يتركب بعضه على بعض، أنواع من التسبيحات والتحميدات تتتابع بعضها بعد بعض، فلو أنه زاد في أولها أو أنقص من أولها فله أن يتمم الباقي بغيرها، يعني بغير ما أنقصه، أو يتفاوت العدد من حيث التسبيح والتحميد والتكبير على أنه يحرص على زيادة، أو على يحرص على أن يأتي بالعدد كاملا، يعني بالمجموع، أن يأتي بالمجموع كاملا أو أن يزيد على المجموع. هذا هو محل الاستفسار الذي سأله الإمام الشوكاني وتتبعه بالجواب. يقول: إذا كانت العبادة من هذا النوع، يعني أنواع يتركب بعضها على بعض وفي كل نوع منها عدد معين، فإن كانت الزيادة عمدا فهذا يعني يخشى أن يترتب عليه فساد العمل، لأن الشخص يكون قد تعدى في عبادته ولم يلتزم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان الفعل ذلك نسيانا فالنسيان معفو عنه. هذا ملخص ما ذكره الإمام الشوكاني في قوله. وأما الأذكار التي يعقب كل عدد منها عدد مخصوص من نوع آخر كالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلوات، فقد يقال إن الزيادة في كل عدد زيادة لم يرد بها نص يقطع التتابع بينه وبين ما بعده من الأذكار، وربما كان لتلك الأعداد المتوالية حكمة خاصة فينبغي أن لا يزاد فيها على العدد المشروع. قال العراقي: وهذا محتمل لا تأباه النصوص الواردة في ذلك، وفي التعبد بالألفاظ الواردة في الأذكار والأدعية، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للبراء: قل ونبيك الذي أرسلت. وهذا من أظهر الأدلة التي اعتمد عليها العلماء في ضرورة الالتزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء دعاء فقال له: اللهم إني من ضمن الدعاء قال له: ونبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال البراء: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له: لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. مع أن النبي والرسول لفظان مترادفان، مع ذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على قولته، وصحح له وأمره بأن يقول المقولة التي قالها عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأدلة التي تمسك بها العلماء على أن الأدعية وعلى أن الدعاء من الأمور التعبدية التي تتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ينبغي للإنسان أن يلتزم بها ولا يزيد ولا ينقص ولا يغير لما فيها من الأسرار التي تكون سببا في قبولها وسببا في الثواب عليها. ولهذا يقول هنا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم للبراء: قل ونبيك الذي أرسلت، انتهى. يقول الشوكاني رحمه الله: وهذا مسلم في التعبد بالألفاظ، يعني إذا كان الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه باللفظ فيلزمنا أن نلتزم به ولا نغير. أما فيما يتعلق بالأعداد فهل لنا أن نزيد أو ننقص؟ قال: وهذا مسلم في التعبد بالألفاظ، لأن العدول إلى لفظ آخر لا يتحقق معه الامتثال. وأما الزيادة في العدد فالامتثال متحقق لأن المأمور به قد حصل على الصفة التي وقع بها الأمر التي وقع الأمر بها، وكون الزيادة مغيرة له وكون الزيادة لا ما عندنا عليه وكون الزيادة عليها هكذا وكون الزيادة عليه مغيرة له غير معقول، هكذا عندكم؟ أنا عندي النسخة وكون الزيادة بدون عليه، وكون الزيادة عليها مغيرة له غير معقول. يقول غير معقول خصوصا لأنه ورد التفاوت في الزيادة في الأعداد، وقيل إن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد أتى بالزيادة فقد حصل الامتثال. ايش ما النسخة عندنا اليوم؟ وقيل إنه عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فقد حصل الامتثال، وإن زاد بغير نية لم يعد ممتثلا. كلمة ثم أتى يعني المسألة متوقفة على النية، إن قصد الامتثال ووصل إلى العدد ثم زاد فيكون قد حقق، أما إن أنقص فلا يكون قد حقق. وعلى كل حال الذي يبدو والله أعلم إن الأولى وإن الأحوط وإن الأرجى أن يمتثل الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مثل هذه الأدعية هي ضرب من التعبد، سواء كنا قد عقلنا معناه أو لم نعقل معناه الامتثال في ذلك وارد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم قال رحمه الله ها ما سمعت ايه تخرج جبريل ما علاقة جبريل في هذا الباب؟
هو قال ورسولك الذي أرسل
ايه
يقول مثلا النبيك الذي أرسل.
نحن عندنا من هو النبي ومن هو الرسول في مفهومنا؟ ما هو الذي البشر الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى، فأساسا جبريل لا يدخل في هذا التعريف. وإذا كان جبريل فجبريل هو رسول من الله إلى الرسل، لأن جبريل لم ينزل رسولا إلى غير الرسل، لأنه في قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الإيمان بجبريل فهذا داخل في الإيمان بالملائكة. وقوله ونبيك الذي أرسلت، هنا يقول العلماء إن الغرض من ذلك أن تثبت للنبي عليه الصلاة والسلام الصفتان، صفة النبوة وصفة الرسالة. ونحن نعلم إن من العلماء من يرى أن النبوة والرسالة لفظان مترادفان، ومنهم من يجعل بينهما عموم وخصوص، فالنبي هو من أوحي إليه بشرع، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. وعلى ذلك يكون النبي أعم من الرسول، من حيث أفراده وأخص من حيث معناه، لأن إذا قلنا فلان الرسول فهو نبي أيضا، لكن إذا قلنا إنه نبي فقد لا يكون رسولا. ولذلك قالوا النبوة والرسالة بينهما عموم وخصوص، فالنبوة أعم من حيث أنواع أفرادها وأخص من حيث معناها، والرسالة أعم من حيث معناها أخص من حيث أفرادها. ثم قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات. وقوله بني ظاهره المراد به الأولاد سواء كانوا ذكورا أم إناث، هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. ولعل سعد رضي الله تعالى عنه كان يعلمهم هذه الكلمات كتابة، لأن هذا هو وجه الإيه؟ وجه الشبه بين تعليم المعلم وتعليم سعد. ويقول يعني سعد في تعليمه أولاده هذه الأدعية: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة. ودبر الصلاة يعني بعد الفراغ من الصلاة. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله قد ذكر فيما مضى أدعية كدعاء معاذ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال له: يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد ذكر المجد بن تيمية رحمه الله هذا الحديث ضمن الأدعية التي تقال بعد التشهد على أنها تذكر في الصلاة. وقال: لأن كلمة دبر، الدبر آخر كل شيء، فإذا قلنا إنه آخر كل شيء فيحتمل أن يكون في داخل الصلاة، ويحتمل أن يكون بعد بعد السلام. وذكره له هنا في هذا الباب مشعر بأن هذه الأدعية إنما تقال بعد السلام. ما فهمت السؤال؟ هو مر معنا في درس البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من الصلاة قال: الله استغفر الله ثلاثا: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وعلم معاذ رضي الله تعالى عنه، قال له كلمة ولا يزال الناس ينقلونها عندما يرون هذا الحديث ويحرصون عليها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. وفي بعض الروايات: يا معاذ والله إني أحبك. فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الأدعية مأثورة، وينبغي للإنسان أن يقولها بعد الصلاة مباشرة، يستغفر الله ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يتبعها بقوله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يتبعها أيضا بالتسبيح والتحميد والتهليل، لأن هذه الأذكار تقال بعض الصلوات، وشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبأيها بدأت فهو جائز، ولو اقتصرت على بعضها دون بعض فذلك جائز أيضا، لأن هذا من الأمور التي يتنافس فيها الناس، وكل من زاد زاد الله له، وكل من حرص عليها فذلك من توفيق الله. لكن ما أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمجرد ما يفرغ من الصلاة يقوم ويأتي بالسنن الرواتب، بل الذي ورد أنه كان يصلي هذه السنن في بيته، يعني بعد أن يرجع من البيت من المسجد. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه هو الذي ينقل لنا صلوات الرواتب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الفجر في بيته ثم يخرج إلى المسجد. وهذا أمر قد يكون يعني حاصلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبقى في بيته إلى أن يأتي بلال فيؤذنه بالصلاة، فيكون قد صلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى المسجد، يخرج إلى المحراب مباشرة. وكذلك كان إذا صلى الظهر عاد وصلى في بيته، وهذه مسألة أيضا ينبغي أن يتأسى الناس بها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنهم أجلوا صلاة هاتين الركعتين إلى أن يعود الرجل إلى بيته حتى يصلي النوافل في البيت ويصلي الفرائض في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فصلاة النافلة في البيت أفضل من صلاة النافلة في المسجد، وذلك لما فيها من تعليم أهل البيت ولما فيها من حصول البركة لمن يصلي في البيت وغير ذلك من الأمور الكثيرة النافعة إن شاء الله. وهكذا حتى المعتمر نعم حتى المعتمر والزائر يصلي هنا الفريضة ويصلي النافلة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فالمكتوبة الفريضة يصليها في المسجد. والسنة وإن كانت بألف هنا نعم، والذي قال ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال لنا صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواء إلا المسجد الحرام، هو أيضا قال لنا صلاة الرجل في بيته أفضل من يعني 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 أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا عمله، ويعرف أن اسمح لي إذا كان تقول هذا يتهيأ لك، فخلينا نقول لك الذي يتهيأ لنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيته ومسجده قريبين من بعض، ومع ذلك كان يدخل ويصلي في بيته، فلما لم يصلي في المسجد؟ وهو الذي قال لنا صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. فأنت إذا أردت الألف صلي في هذا المسجد الفريضة وصلي نوافل ما شئت، لكن سنن الرواتب صلاة الليل يعني لو صليتها في البيت فهو أفضل، لأن المفاضلة هنا ربما كانت الصلاة في المسجد بألف صلاة لكن لا ندري في البيت بكم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر. لأن في هذا أمور كثيرة، عندما تصلي في بيتك صلاتك في بيتك أبعد عن الرياء، صلاتك في بيتك إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتك في بيتك تعليم لأولادك، صلاتك في بيتك يعني لأن الملائكة تحضرك، ها تحضر صلاتك وتسمع قراءتك وتصلي عليك، فبيتك يعمر، يعمر بالملائكة ويعمر بالذاكرين بدلا من أن يعمر بغير ذلك، ها وهذه أمور كلها لا تخفى عليك. فالإنسان يجعل لنفسه في بيته، وإذا كنت أنت من المعتمرين الزائرين وجئت إلى هذا المسجد فصلي، فاحرص على صلاة الفريضة في هذا المسجد، واحرص على صلاة النافلة المطلقة سنن لله، صليها في هذا المسجد تنال ألف صلاة فيما سواه، لكن سنن الرواتب عليك أن تصليها في بيتك كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الدعاء فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أدعية ونحن نلتزم بما علمنا، فإن كنت تدعو الله وأنت يعني واضع في حسبانك أنك تتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء فما ينبغي لك الزيادة، لكن إذا دعوت ودعاء مطلقا فلو زدت إن شاء الله ما عليك شيء، لكن الأولى الالتزام، الأولى الالتزام، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما نفترض أنه أكمل، ولأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن نبيه بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا الدعاء من وحي الله لنبيه. وأنت عندما تقول أنا أزيد، إن كنت ترى أن هذه الزيادة يعني تكمل نقصا فهذا خطأ. نعم، إن كنت ترى أنك تكمل نقصا فأنت قد عرف أجبت عن نفسك، وإن كنت ترى أن هذه الزيادة إضافة فلتعلم أن الحمد أعم من الشكر، وكلمة الشكر داخلة ضمن الحمد، وبالتالي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم خير. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة. ما هذه الكلمات؟ اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. والحديث رواه الإمام البخاري. وهذا الحديث يدلنا على أن من المشروع هذه الأدعية، يدعو الإنسان يتعوذ يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى يرجو الرب جل وعلا أن يجنبه هذه المصائب. اللهم إني أعوذ بك من البخل، لأن البخل يعني أحد الأسباب التي تمنع الخير عن الإنسان، والله سبحانه وتعالى ذم صاحب البخل وقال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، ويقول جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن نفسه أنه ما كان بخيلا، وأنه يتنافى البخل مع الرجولة، لأن البخل تمسك بمتاع الدنيا وتعلق بها، والله سبحانه وتعالى هو المعطي وأمرك بالإنفاق. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنه ما يطلع يوم إلا ونادى ملكان في السماوات: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. ولذلك حذرنا من البخل وأمرنا أن نتجنبه، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم، وأن يعيذنا وإياكم من البخل. وأما الجبن فهو الخور والخوف، ودافعه وسببه حب الدنيا وكراهية الموت. والبخل والجبن يتنافى مع الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى مكان في الشريعة الإسلامية في الإسلام. ولذلك إذا دعا داعي الجهاد يجب على المسلم أن يخرج. والله سبحانه وتعالى إنما أثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن جاء بعدهم، لأنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله وكانوا يبذلون الأرواح والأموال في سبيل الله. ولهذا العبد المؤمن الكامل الإيمان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الجبن الذي يحمله ويدعوه إلى الركون إلى الدنيا وإلى ترك الجهاد في سبيل الله. ومن مميزات هذه الأمة أنها تجاهد في سبيل الله. قال: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. وأرذل العمر هو آخر العمر الذي يعجز الإنسان فيه عن أداء العبادة والطاعة، ويخرج فيه عن قواه العقلية، ويعود فيها إلى حالته الأولى كحالة الطفل لا يعقل ولا يعي، ثم هو يصبح في تلك الزمان وفي تلك الحالة وفي ذلك الزمان عبعا على الآخرين. حياته يعني إلا تضر به لا تزيده نفعا. ولهذا الإنسان يرجو أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو في أكمل حال وفي أعظم حال وفي أعلى درجة ومنزلة. أما أرذل العمر عندما يعود الإنسان إلى حال لا يستطيع أن يؤدي معها عبادة، لا يفقه من حوله، لا يدري ما يفعل، يعود في درجة تخرجه عن درجة التمييز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من هذه الحال. قال: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، لأن فتن الدنيا قد تخرج الإنسان عن دينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من فتن الدنيا. قال: وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذا الحديث فيه دليل على إثبات عذاب القبر، وإن العباد أو إن من الناس من يعذبون في قبورهم لأشياء فعلوها في الدنيا. ومن ذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول أو لا يستبرئ من البول، وهذا أمر قد يقع فيه كثير من الناس، لا يهتم بقضية الطهارة، لا يهتم بقضية الاستنزاه من البول، فإذا لم يستنزه لوث ملابسه وجسمه، فإذا صلى على تلك الحال لا تقبل صلاته، لأن الله لا يقبل من العبد الصلاة إلا إذا كان طاهرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشرط الطهارة.